أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المفطر الثالث وهو الجماع. ذكر السيد الخوئي أن ما هو مفطران هو الإجناب العمدي، ولأجل ذلك الجماع بأقل من مقدار الحشفة، حيث لا يوجب الإجناب فلا يوجب بطلان الصوم. واستدل السيد الخوئي على كون السبب الأصلي لبطلان الصوم هو الإجناب العمدي، وأن الجماع ذكر كمصداق للإجناب العمدي. استدل بروايتين وضممنا إليهما رواية ثالثة استدل بها السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، ولكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات. أما الرواية التي ذكرها السيد الحكيم وهي رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. فذكر السيد الحكيم أنه يكشف عن كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة، التي هي السبب في الإفطار. فأجاب الإمام عليه السلام بأن حصول الجنابة بالاحتلام لا يستند إلى تعمد صائم، بخلاف الجنابة الحاصلة بسبب النكاح. لكن أولا لا نستكشف من سؤال هذا السائل أن مرتكزه كان انحصار مبطلية الصوم بالإجناب، وأن الجماع كان مصداقا للإجناب. يكفي في سؤاله أن يكون الإجناب سببا لبطلان الصوم، وإن كان لا ينحصر بطلان الصوم بهذا السبب، بل لو جامع أهله ولو لم يجنب كما لو كان بأقل من الحشفة هذا الجماع أيضا قد يبطل الصوم. لكن يكفي في سؤاله أنه عادة النكاح يؤدي إلى الإجناب، والاحتلام هم يؤدي إلى الإجناب لا محالة. فلماذا الاحتلام لم يبطل الصوم ولكن النكاح أبطل الصوم؟ هذا يكفي في السؤال. لا يتوقف هذا السؤال على كون الجنابة بنظر السائل، سببا منحصرا في بطلان الصوم، وأن الجماع ليس سببا مستقلا وإنما هو مصداق للإجناب مع تحقق شرائطه. لا، هذا لا يكشفه، هذا السؤال لا يكشف عن كون مرتكز السائل انحصار سببية بطلان الصوم بالإجناب. وثانيا لنا أن نقول لا يكشف هذا السؤال عن كون مرتكز السائل كون الإجناب بعنوان الإجناب مبطلا للصوم، لأن الاحتلام يشتمل على الإنزال، والنكاح المتعارف يشتمل على الإنزال. فيقول لماذا الاحتلام يبطل الصوم والنكاح مع أنه يشتمل على الإنزال عادة لا يبطل لماذا الاحتلام لا يبطل الصوم مع اشتماله على الإنزال، ولكن النكاح الذي يؤدي إلى الإنزال وهو المتعارف من النكاح يبطل الصوم؟ وثالثا، هل سكوت الإمام عليه السلام عن ردع كل ما يكون في ضمير السائل كاشف عن إمضائه بعد أن هذا المرتكز لا يشكل خطرا على أغراض الشارع؟ فهذه الرواية لا يتم الاستدلال بها، كل ذلك مع غمض العين عن سندها الضعيف. ولم يصرح في كلامه بذلك، بل نستكشف من خلال سؤالي أن مرتكزه أن الجنابة هي السبب الأصيل لبطلان الصوم، والإمام في سائر كلماته ينبه على أن مطلق الجماع يبطل الصوم. ما هو الدليل على أن الإمام يجب عليه أن ينبه على كل شيء؟ عليكم السؤال، إن شئتم إن شئنا أجبنا وإن شئنا سكتنا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أما الرواية الثانية وهي صحيحة أبي سعيد الغماط، أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. يقول السيد الخائي الغالب في الجنابة هو كون الجنابة حاصلة من الجماع، أو فقل هذا قدر متيقن لا يمكن إخراجه من عنوان الجنابة. فكأن الإمام عليه السلام قال في مقام التعليل بأن من أجنب في الليل فنام حتى أصبح غير متعمد للبقاء على الجنابة، يقول صومه صحيح لأن جنابته بسبب الجماع لم تكن في النهار، لأن جنابته كانت في وقت حلال، لأن جنابته بسبب الجماع، لأنه قلنا هذا هو القدر المتيقن من الجنابة، لأن جنابته بسبب الجماع كانت في وقت حلال. يعني لو أن هذه الجنابة من الجماع كانت في نهار شهر رمضان لكانت هذه الجنابة مبطلة للصوم، فلو كان إحداث الجماع ولو قبل إدخال الحشفة بتمامها مبطلا للصوم فلا يستند بطلان الصوم إلى الجنابة التي لا تحصل إلا بعد غيبوبة الحشفة كما صرح في الروايات، إذا التقى الختانان وجب الغسل. لا تقول يا سيدنا الخوي، أولا عدم إمكان إخراج الجماع لأنه قدر متيق من هذا العنوان العام لا يجب اختصاص هذا العنوان العام بالجماع، فيكفي في صحة جعل المفطرية للإجناب في نهار شهر رمضان شأنية كونه مبطلا للصوم ولو لم يتحقق جماع قبله، كما في موارد الملاعبة مع الزوجة بما دون الفرج، يكفي في صحة هذا التعبير، يكفي في صحة أن نقول الجنابة في النهار سبب لبطلان الصوم، أي لها شأنية إبطال الصوم، يكفي في ثبوت هذه الشأنية لإبطال الصوم أن يتصور مورد تتحقق فيه الجنابة العمدية من دون تحقق الجماع، وهو ما إذا استند الجنابة إلى الملاعبة ونحوها. وثانيا، حتى لو فرضنا انحصار الجنابة في هذه الرواية بكونها ناشئة من الجماع، لكن حصول الجنابة مقارن عرفا للجماع، يعني شنو؟ نص ساعة أكو فاصل بين إدخال أصل العضو الجنسي وبين تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة، فالعرف لا يرى أي ظهور في أن نقول أن جنابته أوجبت بطلان صومه مع أن الجماع أوجب بطلان صومه، لأنهما متقارنان. خصوصا وأننا نريد أن نستفيد من المفهوم لهذه الصحيحة، وإلا فالمنطوق في مقام تعليل أن جنابته حيث كانت في الليل ولم يتعمد البقاء على الجنابة فلا يبطل صومه، نقول يثبت له المفهوم أن جنابته في نهار شهر رمضان تبطل صومه، هذا بيان عرفي لأنه لا تتأخر الجنابة عن الجماع. أما الرواية الثالثة صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السلام في نقل الصدوق، الرواية ليست مقطوعة بخلاف نقل الكليني، في نقل الكليني الرواية مقطوعة، أما في نقل الصدوق الرواية مسندة إلى الإمام عليه السلام. في المسافر يدخل أهله وهو جنوب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. فيقول السيد الخوي مفهوم أنه إذا كانت جنابته من الجماع فقد أتى بالمفطر فلا يصح صومه، مضافا إلى الإشكال الذي وجهنا على الاستدلال الصحيحة السابقة، يأتي إشكال زائد على الاستدلال بهذه الصحيحة، وهو أنه لا يعلم أن الذيل من كلام الإمام عليه السلام، لا نقول هذا من كلام الصدوق لأنه موجود في الكافي أيضا، بل لعله توضيح من نفس يونس بن عبد الرحمن، وإلا التعبير بيعني قد لا يناسب صدوره من الإمام عليه السلام. فإذا نلتزم بأن الجماع حسب ما استفدنا من الإطلاقات سبب مستقل لبطلان الصوم وإن لم يوجب الجنابة، فالأحوط إن لم يكن أقوى بطلان الصوم بإدخال العضو الجنسي ولو بأقل من الحشفة في نهار شهر رمضان. أدخله أي فرق بين الإدخال بمقدار الحشفة أو الإدخال بأقل من ذلك؟ إذا تريدون تعتبرون إدخال العضو التناسلي كله، هذا مما لم يقل به أحد. ورد في الروايات أنه ما دون الفرج لا يضر، ما دون الفرج لا يضر، ورد في الروايات المعتبرة. هل يجوز في حال الحيض الجماع بأقل من الحشفة؟ هل يوجد فقيه يفتي بذلك؟ لعله يوجد، أنا ما أقول ما يوجد، لكن مقتضى الإطلاقات أن الجماع في حال الحيض حرام ولو بأقل من مقدار الحشفة. فاجتنبوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، أي لا تجامعوهن حتى يطهر. هنا قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء. هذا اجتنب عن النساء، ما عنده شغل ولا عمل بس يفكر بذن الأشياء ويراعي الضوابط الفقهية العامة، لا يدخل بمقدار الحشفة. هذا نعم المشهور قالوا بأنه لا يضر إذا لم يخف من الإنزال، ولكن نحن نقول لماذا لا يضر؟ هذا خلاف ما اعتبر في الصوم من لزوم الاجتناب عن النساء. وأما بناء على مسلك المشهور من أنه إذا لم يدخل مقدار الحشفة فلا يبطل صومه، ينبغي الكلام في من كان مقطوع الحشفة. ما هو حكمه؟ بناء على ما ذهبنا إليه حكمه واضح، يسوغ عليه أنه جامع أهله ولو كان الإدخال بأقل من الحشفة الفرضية. أما بناء على مسلك المشهور فهنا توجد عدة مباني. المبنى الأول، المبنى المنسوب إلى صاحب الحدائق، يقول الإطلاقات تنصرف إلى المتعارف، المتعارف في الرياجيل. الله تعالى ما منعهم من وجود الحشفة، إلا فد إنسان تعارك وياه شخص وذاك الشخص جرحه فقص منه، أو أن الختان اشتبه فقص منه ما لا ينبغي قصه، خش ما مات على أي حال. فيقال بأن الإطلاقات هم تنصرف عن هذا الفرد، فإذا تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي البراءة عن مبطلية إدخال الذكر بأقل من مقدار الحشفة. المبنى الثاني وهو أن الإطلاقات تشمل الفروض غير المتعارفة كما هو الصحيح، ولكن يقال بأن الظاهر من مما دل على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل فيعتبر في الجنابة التقاء الختانين، أنه بيان للمقدار وليس لإدخال الحشفة الفعلية موضوعية. الشارع اعتبر هذا المقدار من الإدخال سببا للجنابة، وهذا ما استظهره السيد الزنجاني، فقال نحن نستظهر في الجنابة أن مقطوع الحشفة لابد أن يدخل عضوه بمقدار الحشفة، فإن الظاهر من قولي إذا التقى الختانان وجب الغسل إدخال هذا المقدار، ولكنه لا وجه له. الظاهر من قوله إذا التقى الختانان فرض وجود الختانين في الطرفين، وأما من ليس له ختان، من ليس له حشفة، فهذه الرواية لا تشمله. المبنى الثالث، طبعا هذا المبنى الثاني مبنى المشهور ومنه صاحب العروة قال ويعتبر في مقطوع الحشفة إدخال مقدارها، هكذا قال صاحب العروة. أقرأ عبارة العروة: ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك. المبنى الثالث مبنى السيد الخوئي، يقول لا، مقطوع الحشفة لا يعتبر فيه مقدار إذا أدخل عضوه ولو بمقدار يسير. نتمسك بالإطلاقات لإثبات كون سيرورته جنبا وبطلان صومه بذلك، هذا هو الصحيح بناء على انحصار سببية بطلان الصوم بالإجناب. ولكن ذكرنا أن الجماع أيضا سبب مستقل لبطلان الصوم، فهذا الذي يكون مقطوع الحشفة بسببين نثبت أنه يبطل صومه إذا أدخل جزءا من ذكري ولو أقل من مقدار الحشرة، هم بلهذا أنه جامع، هم بلهذا أنه أجنب، لأنه كما ذكر السيد الخوئي مقتضى الإطلاقات أنه إذا أدخله وجب الغسل، وما دل على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل ينصرف إلى من يوجد له ختان وحشفة، ومن لا يوجد لديه حشفة يكون مقطوع الحشفة، يتمسك في حقه بالإطلاقات الدالة على أنه إذا أدخله أو إذا أولجه وجب الغسل. أما بعد ذلك يقول: بل لو أدخل بجملته ملتويا، ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل. إذا كان ملتويا لا منتصبا، أدخل كله يعني لفه وأدخله ملفوفا ولكن الحشفة بقيت خارج الفرج، يقول لا يبطل صومه بذلك. هذا مبني على مسلك الأعلام، وإلا نحن نقول هذا مبطل للصوم لصدق الجماع، لصدق أنه أتى أهله أدخله أولجه. يقع الكلام في مبطلية الوطء في الدبر. إذا كان مع الإنزال خب الواطئ يبطل صومه لأنه أجنب، وقد دل الدليل على أن الإنزال العمدي مبطل للصوم، لكنه ماذا يقال بالنسبة إلى المرأة؟ إن قلنا بأن الجنابة تبطل الصوم والجنابة تتحقق بمطلق الإدخال ولو من الخلف فلا كلام، وأما إذا قلنا بأنه لا دليل على تحقق الجنابة بالإدخال من الخلف، هل إنزال الزوج يوجب بطلان صوم الزوجة لأن الزوج أنزل لا لأجل أنه أدخل وأجنبت المرأة؟ لا، قد يقال بأنه لا دليل على أن المرأة أجنبت، لانصراف الأدلة الدالة على حدوث الجنابة بالإدخال في القبل. ولكن هل يمكننا أن نقول إذا أنزل الرجل فإنزال الرجل يوجب بطلان صومه وصومها؟ قد تقولون شلون يصير هذا؟ هو ينزل الزوجة يبطل صومها، فدفلان يشرب عرق صديقي يبطل صومه، شلون يصير؟ نقول هنا توجد رواية تفكروا فيها. ماذا تصنعون بهذه الرواية الصحيحة؟ هذه الرواية الصحيحة هكذا تقول: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته، يعبث بامرأته حتى يمني، ما جامع لاعب زوجته، عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع. فيقال كما قال السيد الزنجاني بأن هذه الرواية الصحيحة ظاهرة في أن الرجل إذا أنزل حين ملاعبته مع زوجته فكيف فيما إذا وطأها في خلفها؟ إذا أنزل الرجل فيبطل صومه لا أقل بالإنزال في الملاعبة، خب يبطل صومه بالإنزال، ويبطل صوم زوجته أيضا بإنزال زوجها. لماذا طاوعت، لماذا طاوعتي يا فلانة؟ هذا مخبل. أنت ليش، أنت ليش طاوعتي؟ إذا أنزل الرجل حين ملاعبته لك فيبطل صومك، عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. إن قلتم هما رجلان، الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم أو يفعل ذلك في شهر رمضان، في حال الإحرام في شهر رمضان، عليهما يعني على الرجل الذي لاعب زوجته فأنزل في حال الإحرام، والرجل الذي لاعب أهله فأنزل في حال الصوم، وما رجلان. فيقول السيد الزنجاني في الجواب: هذا رجل واحد، فرض له حالتان، الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فهو رجل واحد. فقوله عليهما جميعا لا بد أن يرجع إلى هذا الرجل وإلى زوجته. ولكن الإنصاف أن غرابة هذا المطلب، أن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم، مو معلوم أن زوجته محرمة، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، مو معلوم أن زوجته صائمة، لعل زوجته حائض أو مريضة ما تقدر تصوم، فهذا يشكل قرينة يحصل لنا الوثوق النوعي من خلالها بأن المراد إن كان الجواب مشتمل على ضمير التثنية هو تعدد الرجل، الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم، أو يفعل الرجل ذلك في شهر رمضان. ومنشأ هذا التوجيه غرابة هذا المطلب، أن الرجل ينزل حين ملاعبته مع زوجته، فإن كانت زوجته صائمة يبطل صومها وعليها الكفارة. ليش؟ أفرض هذا الرجال متدين ما يصوم، مريض أو جاء من السفر، جاء من السفر بعد شهر، جاء من السفر شاف زوجته صائمة، شنو هاي؟ اجي من الحج او افرض من سفر التبليغ في شهر رمضان، فمن اجى شاف زوجته صائمة، هيك وقت الصوم؟ على اي حال يا قالت صوم قضاء، شو اسوي؟ فالرجل اكتفى بان يلاعب زوجته فيما دون فرجها فيمني، تقول بأن صوم المرأة يبطل، هذا أمر غريب. وأما نقول صومها يبطل إذا كان الرجل صائما، هذا أشد غرابة، لماذا يبطل صوم المرأة؟ فيحتاج هذه الصحيحة إلى التوجيه. فلا بد أن نقول إذا كان الوطء في الدبر موجبا للجنابة ولو من دون إنزال، فهنا يصح أن نقول بأن صوم المرأة أيضا يبطل. فنتكلم عن أدلة بطلان الصوم بمطلق الوطء من الخلف ولو من دون إنزال، هناك روايات متعارضة نتعرض إليها في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.